أعوذ بالله من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وعليكم السلام ورحمة الله. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صبحكم الله بالخير. شكرا. لا زال كلامنا. تفضل سيد. تفضل.
شو كانت رواية الكرم؟
قلنا نحن صحيحة ابن بزيع: إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، بمفهومها إذا لم يبلغ قدر الكر فينجسه أي شيء. على كل أحسنت. أي شيء هو البعض المقصود. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى كيفية تطهير البئر، لأننا التزمنا في السابق، التزمنا يعني الماتن، يقول لسان حال الماتن، التزم الماتن في السابق أن الماء القليل والبئر كل منهما ينجس بمجرد ملاقات النجاسة. فبعد أن تنجس الماء القليل طهرناه بالأمس، وبعد أن تنجست البئر اليوم نريد أن نطهرها. كيف نطهر البئر المتنجسة؟ كان كلامنا في البداية حول هذه العبارة التي ذكرها الشارح الشهير الثاني رضوان الله تعالى عليه، لأن المحقق في المعتبر، التفت، المحقق في المعتبر، محقق الحلي في المعتبر، خص تطهير البئر بالنزح فقط. وذكرت أنا بالأمس أن الشهيد الأول أيضا جرى على هذا المنوال، لأننا إذا أردنا، ذكرت بالأمس، أن نقرأ فقط عبارة اللمعة ماذا نخرج بنتيجة؟ والبئر بنسح جميعه للبعير، يعني لم يتعرض الشهيد الأول كالمحقق في المعتبر أن تطهير البئر المتنجسة تطهر بملاقات الجاري أو الكر أو المطر أو ما شاكل، صحيح؟ إلا نعم، إلا أن الشهيد الثاني أشار إلى هذه النقطة، قال لم ينحصر تطهير البئر بماذا؟ بالنسح فقط، وإنما البئر نستطيع أن نطهرها بمطهر آخر. فقال، وضحت كيف؟ قال ويطهر البئر بمطهر غيره مطلقا شيئا فشيئا. على العبارة، أكثر المباحثة اليوم على العبارة مع توسعة في المكان الذي يحتاج إلى توسعة. تفضل شيخ علي.
السؤال بالنسبه للبحث،
نعم،
العمدة
ببحث
نجاسة
البئر وتداول المتقدمين. نعم نعم. لا لا، هو قالوا، انا قلت سابقا ان الروايات، انه هم اعتمدوا على بعض الروايات العامه، البعض اعتمد قال بانه الماء اذا بلغ قدر قر كصحيحه ابن بزيع لم ينجسه شيء. النكتة بمعتبرة ابن بزيع في تعليلها، لأن الإمام عليه السلام في نهاية المعتبرة قال لأن له مادة، لأن له مادة ماء البئر. العبارة المعتبرة تبدأ هكذا: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا إذا تغير طعمه ريحه كذا، قال لأن له مادة. فنفهم من لأن له مادة فكل ما له مادة لا ينجس، إلا أن المتقدمين كما قلنا، مشهور المتقدمين، نعم، لم يأخذوا بها وحكموا على البئر بأنه ينجس مطلقا حتى ولو كان ماؤه كرا. جيد جيد. فنقول الآن نقول كلام الشهيد الثاني، كلام الشهيد الثاني: ويطهر البئر بمطهر أو بمطهر غيره. قبل أن نأتي إلى مطلقا، سألنا سابقا أن غيره أو بمطهر غيره، الهاء في غيره إلى أين تعود؟ السيد أجاب ونعم الإجابة أن الهاء تعود إلى إلى البئر، أم إلى ماء البئر؟ بالدقة إلى ماء البئر، إلى المقدر المحذوف في العبارة، لأن البئر مؤنث سماعي، فيكون معنى العبارة هكذا: ويطهر ماء البئر بمطهر غير ماء البئر مطلقا. جيد. نسأل الآن: ما هو المطهر الذي مر معنا الذي كان يطهر غير ماء البئر إذا تنجس؟ سبق وذكرنا أنه ملاقات الكر أو ملاقات الجاري أو ملاقات الجاري على رأي الشهيد ومن تبعه. أما على رأي العلامة قلنا سابقا أن الجاري حكمه حكم الكر، يعني حكم إن كان كرا فهو، وإلا فلا. أو إذا لاقى غيثا، هذا إذا قرأنا العبارة بهذه الطريقة، يعني يصبح المعنى هكذا: ويطهر ماء البئر بمطهر غير ماء البئر، يعني بعبارة أخرى صريحة فصيحة: كل مطهر كان يطهر غير ماء البئر إذا تنجس فهو يطهر ماء البئر فيما نحن فيه. هذه صارت العبارة هيك مطلقا في مقابل ثلاث أقوال: الإطلاق في مقابل الأمر الأول وهو قول المحقق الذي أسلفناه في المعتبر أن ماء البئر لا يطهر بالماء أصلا وإنما يطهر بالنازح، فلذلك قال مطلقا في مقابل هذا الأول. في مقابل الثاني هو قول العلامة في المنتهى أن ماء البئر لا يطهر إلا بالجاري خاصة من الماء، فعندما قال مطلقا يعني ماذا؟ يعني أيضا الكر وماذا؟ والغيث والمطر. فيريد الشهيد الثاني بكلمة مطلقا أن يقول للعلامة: ليس فقط ماء البئر يطهر بالجاري، بل مطلقا بإضافة من ومن؟ بإضافة الغيث والكر. هذا القول الثاني. القول الثالث ما قاله نفس الشهيد الأول في الدروس، أن ماء شوف بالدروس قال يطهر ماء البئر بماذا؟ بالجار والكر. هنا ماذا طوى عنها؟ قال لا يطهر إلا بماذا؟ لا يطهر إلا بالنزح، وبنزح جميعه مباشرة، يعني لم يتعرض إلى الماء. ففي مقابل ما ذكره الشهيد في الدروس يريد أن يجيبه أيضا الشارح، أن يقول له مطلقا أنت قلت كر وجاري، أنا أقول أيضا المطار، فيكون الإطلاق في مقابل هذه الأقوال الثلاثة. واضح إن شاء الله إلى الآن؟ جيد. هذه إذا قرأنا عبارة ويطهر ماء البئر بمطهر غيره مطلقا، هل من الممكن أن نقرأ العبارة بطريقة أخرى ويتغير المعنى أم لا؟ ما رأيكم؟ تأمل قليلا، تأمل بالعبارة، فينا نقرأ العبارة بطريقة أخرى أم لا؟
ويطهر ماء البئر
نعم
بمطهر غير ماء القليل مطلقا.
ماء القليل وين؟ يعني ويطهر ماء البئر بمطهر
غير مطهر ماء القليل، غير مطهر ماء القليل، يعني غير كور غير هذا.
تفضل شيخ علي.
ممكن نقول أيضا نقول عنها طهارة التطهير، إما يكون بنفسه وإما يكون
بنفسه. نعم.
ولا هذا مستقيم يقول بمطهر نفسه، بمطهر غير نفسه. إما المطهر الآخر.
نعم. ولكن هذا الكلام ماذا؟ هذا يصح كما لو تغير ماء البئر ثم ماذا زال التغير، ولكن نحن حكمنا أن ماء البئر بمجرد الملاقات وإن لم تتغير. صحيح؟ التفت جد. سؤال، أسأل هذا السؤال وأترك التأمل إلى البيت. هل نستطيع أن نطهر ماء البئر بماء البئر؟ هو هذا، يوجد بئر هنا وبئر هنا، تنجس الأول بمجرد الملاقات، هل نستطيع أن نطهره بماء البئر الثاني أم لا؟ نستطيع؟ جيد، تأملوا، ممكن أن يكون يوجد إشارة في العبارة إلى أن خوب جيد، تأملوا في هذا الأمر لا بأس بحكم الكور.
أو أي شيء بالمطار.
نعم. من قال إذا حفروا حفيرة صغيرة واتصلا ببعضهما البعض؟ نعم. على كل تأملوا في ذلك حتى نستفيد من الوقت. ويطهر ماء البئر بمطهر غير ماء البئر مطلقا بعد انتهينا منها. الآن نرجع إلى عبارة نفس اللمعة، قال ويطهر والبئر، يعني ويطهر البئر بنسح جميعه للبعير. بدأ الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه ببيان كيفية تطهير البئر المتنجسة بماذا؟ بموت البعير. أولا لابد أن نفهم ما هو البعير، فقال هو البعير هو بمنزلة الإنسان من الذكر والأنثى، يعني كما أن الإنسان هو نوع يقع في المنطق للذكر والأنثى من البشر، كذلك البعير هو نوع بالنسبة إلى الجمل والناقة من الذكر والأنثى من الإبل، أليس كذلك؟ فالبعير هو الجمل والناقة، يعني الجمل الذكر والناقة الأنثى. جيد، الآن نقول تقدمت هذه الناقة أرادت أن تشرب من البئر فوقعت في البئر وماتت حتف أنفها، وكلنا يعلم أن ميتة ما له نفس سائلة نجس أم طاهرة؟ نجس، فتنجس البئر بمجرد ملاقات الميتة لهذا الماء، تغير أو لم يتغير باعتبار ما تقدم من المشهور الذي نص عليه الشهيد الأول. وضح كيف خارطة البحث؟ جيد، الآن الناقة موجودة في البئر وتنجس البئر، كيف يطهر البئر؟ أولا لابد أن ننزع نفس عين النجاسة من الماء، نشيل الناقة من دبة برة، طهر؟ لا لم يطهر. قال لابد من نسح، من نزح ماذا؟ قال لابد من نزح جميع ماء البئر. هل يمكن أن يحصل ذلك أم لا؟
لا.
ليش؟
كل ما ينتشر منه كل ما رجعت المادة تبطل، كل ما تشر منه
كل ما بتوافقوا يا شيخ علي؟ حسيتك أنا عشان بلشتوا مع بعض حسيتك بتوافقوا على الرسم اللي رسمناها هون. شو بتوافقون شيخ محمد؟ جيد، التفت.
يعني المفروض انه نعرف قد ايه في مقدار تقريبي، مثلا اذا بنقول انه هو بيستعمل 100 لتر فاحنا المفروض بنشرب منه 100 لتر وخلص.
ليس هذا المراد من نسح الجميع، المراد من نسح الجميع ان تصل الى مرحله لا يبقى ماء في البئر، ماء معتد به يعني. الجواب عن هذه النقطه التفت، سوف ياتي معنا تفصيلا بعد يومين تقريبا، أن المادة التي تمد البئر على قسمين، التفت، طارة تكون مادة غزيرة عرق ماء غزير يعني ينبض بقوة ويعطي ماء بقوة، وطارة يكون ماذا؟ ببطء شديد. فإذا كان هذا يمد البئر ببطء شديد تستطيع أنت بسرعة إذا أتيت بالدلاء وبسرعة أخذت الماء تستطيع أن تصل إلى قعر البئر فيكون غاية ما يخرج جديدا فقط، فهذا لا يضر. وطارة لا تكون هناك مادة غزيرة، سوف يأتي معنا أنه يتراوح على البئر 4 رجال من الصباح حتى المساء، أربع رجال أبضيات بيجيبوا دلاء ويبلشوا يتراوحوا بسرعة على البئر حتى ينخفض ماء البئر ويصلوا إلى القعر حتى يصدق أنهم نزحوا جميع البئر. هذا هو معنى النزح. فالنزح عبارة عن أن تأتي بدلو, سوف يأتي ما معنى الدلو لمن عبر عنه نحن السطل المتعارف في تلك الأزمنة الذي يتراوح من 10 لتر بالدقة إلى 12 لتر ماء كل دلو, وتبدأ تنزح من هذا البئر. فإذا وقعت البعير تنزع عين النجاسة ثم تنزع ماذا؟ تنزح جميع ماء البئر. وبذلك رواية, قال ما هي الرواية؟ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. التفت, لابد أولا أن نؤسس ضابطة. ظاهر عبارات اللمعة يعني عبارات الماتن أن الماتن ذكر في موضوع نسح البئر المقدرات في الروايات. شو يعني المقدرات في الروايات؟ يعني التي ذكرت في الروايات بالضبط الجميع 50 دلو 70 دلو 30 لـ40 دلو, هذه المقدرات في الروايات ذكرها الشهيد الأول. أما ما لم يذكر له مقدر في الرواية وما يسمى سوف يأتي ما لم ينص عليه في الدليل, هذا له حكمه يأتي إن شاء الله. إذا فهمت هذه الضابطة سوف يتضح لك بعد 5 دقائق إشكال الشهيد الثاني على الشهيد الأول, أن ظاهر كلامك أنك تتناول المقدرات في الروايات. جيد, فلماذا تناولت الدماء الثلاثة والحال أنها ليس لها مقدر في الروايات ولم تنص عليها الروايات؟ سوف يأتي هذا. ولكن إلى الآن خلينا نفهم ضابطة خصوصا في البداية, أن الشهيد الأول تناول المقدرات في الروايات. الرواية تقول صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح. فلتنزح بإطلاقها يعني فلينزح جميع مائها. قال وبنسح جميعه للبعير. تعريف البعير, وهو من الإبل بمنزلة الإنسان يعني النوع, يشمل الذكر يعني الجمل والأنثى يعني الناقة. جيد, بعرف شيء مش واضح من تابع. صغيرا كان أم كبير, أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. والمراد من نجاسته, هنا التفت, قال والمراد من نجاسته يعني من نجاسة ماء البئر المستندة, يعني النجاسة المستندة إلى موت البعير في البئر. أنا أشرت سابقا إن شاء الله الإخوان يتذكروا في كتاب النجاسات في منهاج الصالحين في مسألة موت الجرذ في الآنية, تذكروا؟ فقلنا لو مات الجرذ خارج الآنية ثم أتي به ووضع في الآنية, هل تأخذ الآنية نفس الحكم أم لا؟ تماما هذا إذا اتضح هناك نقول هنا. لو مات البعير خارج البئر ثم أتينا بالبعير الميت وألقيناه في البئر, فهل لابد من نسح جميع البئر أم لا؟ واضح النكتة, نكتة مهمة, تعبدات في الروايات. يعني عندما قال الإمام عليه السلام وإن مات فيها بعير, الظاهر منها أنه مات في البئر, ولا يشمل بحسب الظاهر أنه إذا مات خارج البئر ثم ألقي في البئر. هل تفتولة؟ لذلك أشار بقوله الشارح من نجاسته المستندة إلى موته, حط بين قوسين فيه يعني في نفس البئر. واضح النكتة؟ جيد, نتابع. قالوا وكذا الثور, وبعبارة الشهيد الأول والثوري معطوفة على البعير للبعير, يعني وبنسح جميع الماء للبعير وللثوري. أما إذا أردنا أن نقرأ مع عبارة الشهيد الثاني نقول وكذا الثور, ولكن إذا أردنا أن ندقق في اللغة نفرض والثوري معطوفة على البعير. والثوري, ما هو الثور؟ تعريف الثور, الثور قيل هو ذكر البقر. تعرفون البقر؟ جيد, هذه البقرة لها ذكر، الثور هو ذكرها. بهذا التعريف أشكل على ذلك الشارح، والشارح شيء ثاني قال ذكر البقر يصدق عليه عجل ويصدق عليه، هذا عجل مني حتى تتضح المطلب، يصدق عليه عجل ويصدق عليه ثور. ما هو العجل؟ العجل هو ولد البقرة عندما يكون في المراحل الأولى بعد الولادة، إذا اشتد عظمه وكبرا في حجم معين وسنوات معينة يعرفها أهل الاختصاص فيطلق عليه ثور. جيد، الآن نقول عندما عرفت الثور بأنه ذكر البقر فلو مات عجل في البئر فهل يأخذ حكم الثور؟ فلا يأخذ حكم الثور. هذا اللي بدي يقوله الشاهد الثاني. الشاهد الثاني يريد أن يقول أن الثور ذكر في الرواية فله خصوصية، فلا بد أن يكون عجلا كبيرا حتى يسمى ثور، فإذا وقع ومات في البئر فلا بد من تطهير البئر بنسح جميعه. أما إذا ما كان يعني ما زال عجلا ووقع في البئر، من قال أنه يأخذ حكم الثور؟ فلو كان كذلك لكان الإمام أعطانا ضابط أوسع، قال مثلا لو مات ذكر البقر في البئر فيشمل كل من العجل والثور. أما عندما قال ثور لا، نقف ونتعبد بكلمة الثور. أحسن. فلذلك ماذا قال؟ التفت، والثوري قيل هو ذكر البقر والأولى، هل ستعرف وجه الأولوية، والأولى اعتبار إطلاق اسمه عرفا مع ذلك. يعني مع ذلك ماذا؟ يعني مع كونه ذكرا، يعني لابد أن يطلق عليه في العرف أنه مع كونه ذكر أنه ثور أيضا، لأنه قد يطلق عليه عرفا مع كونه ذكر قد يطلق عجل ولا يطلق ثور فلا يأخذ الحكم. فهو يشكل على كلمة قيل، قيل هو ذكر البقر، قال لهم طولوا بالكم، ذكر البقر يدخل ما لا نريد أن ندخله وهو العجل. فلذلك قال والأولى اعتبار إطلاق اسمه عرفا، يعني إطلاق اسم الثور عرفا مع ذلك، يعني مع أخذ بعين الاعتبار الذكورية. لا لا، هذه أولوية إن صح التعبير، أولوية يعبر عنها عادة، لا الأصح، حتى قد يقال أن الأصح هي أفعل تفضيل أن ما يقابلها الصحيح، أولوية تعيينية. الأولى يعني المتعين هو هذا، لأن هذا ظاهر الرواية. أقرأ عليكم الرواية. الرواية تقول صحيح ابن سنان صحاح ما شاء الله، قال عليه السلام فإن مات فيها، يعني البئر، شوف فيها مش فيه، فإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله. بعد انتهت كل الماء ولكن ثور. خلصنا؟ هذه اثنين. ثلاثة، والخمري يعني بنسح جميعه للبعير والثور والخمر. ما هو الخمر؟ الخمر ما هو؟ نعم لا 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 يشمل عرفا، يعني يطلق اسم الثور عرفا عليه، يعني العجل في مرحلة يخرج عن اسم العجل إلى اسم الثور. والخمر، الخمر ذكرنا أيضا سابقا أنه المتخذ فقط وفقط من العنب، والنبيذ المتخذ من التمر. جيد، هذا لا، العنب العصير العنب يأتي أنه إذا غلى ينجس أو يحرم، يأتي، لا تستعجل على رزقك. العنب في بعض الأحيان إما أن يؤخذ هو وينقع حتى يصير عنده هذه حالة النشيش، يعني يخمر. التفت جيد أنك سألت هذا السؤال، البعض يشتبه في موضوع الخمر والمسكرات فيعتقد أن المسكرات تحصل بالغليان. إن قرأت هذا في رواية أو في كتاب فقهي فلا ينصرف إلى ذهنك أن المراد من الغليان هو المنصرف أن الغليان بالنار، لا، الخمر فقط وفقط والمسكرات المائعة بالأصالة إذا وضعت على النار تفقد خاصيتها أصلا، خاصيتها تذهب. فعادة تستطيع الآن على آية الله جوجل أن تستخرج وتعلم كيف يعمل المسكر والخمر، عندما يعصرون العنب أو يأتون بنفس الحبات وينقعونها أو ينقعون الأرز، الرز أرز أو أرز، هو بالدقة الأرز ليس الأرز، اشتباه أرز، هذا الأرز برنج ينقع ويعمل منه مسكر، العسل ينقع ويعمل منه مسكر، التمر ينقع ويعمل منه نبيذ وما شكل، كل هذه مسكرات مائعة بالأصالة، الشاهد الشعير وما شكل. الذي أريد أن أقوله عمل المسكر له طريقة خاصة، لا نقول من أبرز، لا نقول المتعين في المسكر خمرا كان أم غير خمر، هو أن ينقع لا أن يغلى بالنار، وضحت؟ فينقع هذا السائل فيخمر فيخرج هذا النشيش في درجة معينة رطوبة عالية جدا إلى مدة معينة عند أهل الخبرة فيصبح مسكرا. ما معنى المسكر وما شاكل؟ يأتي في محله إن شاء الله، لأنه يتبادر دائما أن المسكر في أذهاننا هو المذهب للعقل، نسأل مذهب للعقل يعني الجنون، يعني إذا جن يعني هذا يقتضي أن يجن من يشربه، هل هذا صحيح أم لا؟ يأتي في محله. قال والخمر أو والخمر هو المتخذ، يعني مسكر متخذ من العنب الذي يعصر العنب ثم يخمر عصير العنب إلى أن يصل إلى مرحلة الإسكار، جيد. قليله وكثيره، لماذا قال الشهيد الثاني قليله وكثيره؟ الشهيد الأول لم يأتي بهذه العبارة، قال الخمر، والخمر المفهوم منها مطلقا يعني قليلا كان أم كثيرا، جيد. لماذا نص عليها الشهيد الثاني؟ لأن الشيخ الصدوق خالف في القليل، الشيخ الصدوق قال إذا وقعت قطرة خمر في الماء لا يجب علينا حتى نطهر البئر أن ننزح الجميع، بل يشترط فقط أن ننزح 20 دلوان. شيخ الصدوق خالف في هذه المسألة، قال الشيخ الصدوق إذا نزلت وصبت قطرة خمر في الماء لا يشترط نزح الجميع، فلا بد من نزح فقط 20 دلو. الشهيد الثاني يريد أن يذكر ويخالف، قال التفت، كانت قطرة أم أكثر من ذلك لا بد من نزح الجميع، فهذه كلمة قليل مش إجع بيلي حط قليل، لا، هو ناظر إلى كلام الشيخ الصدوق ويقول له إطلاق الشهيد الأول يريد أن يجيب ويرد عليك أيها الشيخ الصدوق، لا نفرق بين قليل وكثير، نسح الجميع. فضل
الشيخ الصدوق لا يوجد
فتاوي،
فتاوي عبارة عن روايات
ويجب. نعم 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 نعم،
كان قال هكذا
نعم، فنقول نحن أعرضنا عن الرواية لأن الرواية بحسب المبنى الرجالي عند الشيخين ساقط عن الاعتبار، ما المشكلة في ذلك؟ جيد. والخمر قليله وكثيره والمسكر المائع بالأصالة، التفت، كان يستطيع أن يقول الشهيد الأول ماذا مباشرة؟ بنسح جميعه للبعير والثور والمسكر المائع، فالمسكر المائع يشمل الخمر، لماذا ذكر العام بعد الخاص؟ يلا بسم الله فقهاء، هذا المسكر المائع أعم من الخمر، فذكر العام بعد الخاص ما هي حكمتها؟ جيد تفضل. نعم، ما هي النكتة؟ نعم نعم، أوفرين. نعم، وما هي أهميته؟
أنه خمر قليل وكثير،
جيد، لأن في الخمر نص من المعصوم، فقال عليه السلام صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي، فيها فيها، شوف تعبير الروايات، المؤنث، في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر، فقال عليه السلام ينزح الماء كله. نص على الخمر، نص. التفت، إذا نزلت قطرة خمر في البئر، هل نستطيع أن نعبر في اللغة صب خمر في البئر، ولا مأخوذ في الصب حسب المتبادر العرفي أن يكون أكثر من قطرة؟ شو رأيكم شيخ علي؟ إذا منقول صب شيء في البئر، معقول تحس أنه قطرة يصدق عليها صب؟ شو رأيكم العرف شو بيتبادر لذهنه؟ أنا ليش عم بسأل هذا السؤال؟ مني بيعرف إيش سألت هذا السؤال؟ أحسنت، لما ذكرنا أن الشيخ الصدوق فرق ما بين القطرة وغير القطرة. قال الشيخ الصدوق لأن الظاهر من الرواية صب خمر، والمستظهر من الصب ليس هو القطر، القطر خارج عن القطر، فالمأخوذ في الصب الكثرة. واضح الدقة الفقهية عند المتقدمين والمتأخرين؟ شوف إلى هذا الحد بيروحوا بالرواية، لأنه كلام معصوم، إذا كان كلام معصوم فنتعامل معه كالقرآن الكريم بهذه الدقة المتناهية. على كل جيد، قال طبعا هذه إشارات بحثها وتوسع ذلك ليس في محله. قال والمسكر المائع بالأصالة، أضاف المسكر يعني كل مسكر إذا وقع في البئر فلا بد أن نطهرها بنسح جميع الماء. مرة أيضا معنا سابقا الفرق بين المائع بالأصالة والجامد بالأصالة، وذكرنا هناك أن الجامد بالأصالة كالحشيشة والحشيش، وما يسمى الآن في عرفنا الحاضر بهذه حبات الكبتاجون وما أدري شوها، حبات الهروين، هذه الشغلات المسكرة، هذه جامدة بالأصالة. ما الفرق بينهما؟ كيف نفرق بينهما؟ التفت، الفرق بينهما بهذه الضابطة الفقهية، كل ما كان قبل حالة الإسكار مائعا فيسمى مائع بالأصالة، يعني قبل أن يتلبس بحالة الإسكار، إن كان مائعا كالهذه المسكرات كنقيع الأرز ونقيع التمر ونقيع العنب ونقيع العسل ونقيع الشعير، كل هذه كانت نقيع يعني كانت مائع، ثم وصلت إلى مرحلة من التخمير أصبحت مسكرة تسمى مائعة بالأصالة، وإن جمدناها بعد ذلك إلا أن الأصل فيها قبل الإسكار كانت مائع، هكذا نميز. أما الحشيش وما شاكل لم تكن مائعة، وإن أصبحت بعد ذلك أتينا بحبة كبتاجون جعلناها في كوب من الماء وذوبناها وشربناها، نقول هذه مائعة؟ لا، أصلها ليس بمائع، حين الإسكار لم تكن، لا قبل الإسكار ولا حين الإسكار كانت مائعة، وإنما متخذة من جامد. هذا الفرق بينها. جيد، طيب ما هو الدليل على إلحاق المسكر مائع بالأصالة بالخمر؟ شو الدليل؟ رواية. شو هي الرواية؟ التفت، قال عليه السلام ما كالإمام لما ورد عن أبي الحسن القاضم باب الحوائج إلى الله، وأسعد الله أيامكم نحن في ذكرى ولادة الإمام القاضم صلوات الله وسلامه عليه، رزقنا الله وإياكم شفاعتهم يوم القيامة. قال عليه السلام ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، يعني كل شيء كانت عاقبته عاقبة الخمر فنزله المعصوم عليه السلام منزلة الخمر، والخمر ينجس البئر ولا يطهر البئر من تطهر البئر من الخمر إلا بنسح الجميع، فإذا ما كان عاقبته عاقبة الخمر إذا وقع في البئر فلا بد أن ننزح جميع البئر، إلا أن البعض توقف في هذا كمان إشارة سريعة وبمشي عشان مطالب كتير واقعا كتير. قال الإمام عليه السلام عندما يقول الصلاة بالبيت أو في البيت طواف شاك، فنزل الطواف منزلة أو الطواف بالبيت صلاة، يعني نزل الطواف منزلة الصلاة. لابد، وهذا ذكرته بالأصول بالحلقة الثانية بالسنة الماضية، قلت أنا لابد أن ننظر إلى التنزيل، يعني عندما ننزل شيء منزلة شيء، هل يعني المعصوم نزل هذا الشيء منزلة هذا من جميع الجهات أم لا؟ من جهة دون أخرى وبعبارة أدق. التفت التفت، عندما قال المعصوم عليه السلام وما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، واحد. اثنين، ورد في الرواية الفقاع كما سيأتي بعد قليل، خمرا استصغرها الناس فنزل الفقاع منزلة الخمر. أسألك، الفقاع عندما نزله المعصوم منزلة الخمر نزله من جميع الجهات أم نزله فقط من جهة أنه يحرم شربه، يحرم بيعه؟ أما من قال أنه نزله من جهة النجاسة كما أن الخمر نجس الفقاع نجس؟ من قال؟ بل قد يدعى أن هذا خلاف المنصرف من الرواية في العرف. واضح النكتة؟ عندما يقول الفقاع خمرون يعني ليس أن الفقاع أصبح خمر من جميع الجهات، يريد أن يقول لك كما أن الخمر حرام فالفقاع حرام. تقول طب والخمر نجس فالفقاع نجس، الخمر كذا فالفقاع كذا. من قال لك؟ من قال أن المعصوم كان في، يقال في الأصول، كان في مقام بيان هذه النكات من هذه الجهة؟ من قال لك؟ فلا بد، يقال في مثل هذه الموارد لا بد من الاقتصار أصوليا على القدر المتيقن. ففي التنزيل فيما نحن فيه القدر المتيقن أنه نزله بمنزلة الحرمة، بمنزلة المتاجرة والبيع والشراء، أنه غير معلوم أنه نزله منزلة الخمر من جهة النجاسة. فلذلك إذا فهمت هذا، لذلك تجد بالرسائل العملية المعاصرة في زماننا أنهم ماذا قالوا؟ أن اختلفوا في مسألة المسكر مائع بالأصالة، هو حرام إطباقا واتفقوا على ذلك، ولا اختلفوا فينا أفرين. ما هي النكتة؟ بالتنزيل. منهم من فهم التنزيل من جميع الجهات فأفتى بالنجاسة، ومنهم من لم يفهم فاقتصر على القدر المتيقن فقال حرام إلا أنه طاهر. عرفت النكتة وين؟ جيد. والمسكر المائع بالأصالة، قلنا بناء على أن المسكر هو ملحق بالخمر بالنجاسة أيضا، فيكون إذا وقع في البئر فيأخذ حكم الخمر. انتهينا، ننتقل إلى شيء جديد، ودم الحدث. دم الحدث المعروف والمشهور منه عند إطلاق هذه العبارة الدماء الثلاثة عند المرأة، وهي الحيض واستحاضة ونفاس. هذه الدماء الثلاثة ليس غيرها من الدماء كما سيأتي، هذه فقط وفقط إذا وقعت في البئر لا بد من تطهيره بنسح جميعه. إلا أن المشكلة في هذه الفقرة لا يوجد عليها دليل ولا نص. صاحب مفتاح الكرامة المعروف التقصي وتتبع الآراء وتتبع الروايات قال غاية ما يمكن أن يستدل في المقام على هذه الفقرة الإجماع، نسمع عنه. بل قيل في محله واعترف جماعة بعدم النص عليه، ما في نص. الآن بدي ذكرك بالشيء ذكرته أول الدرس. شو قلت لك أول الدرس؟ يظهر من عبارة المصنف أنه في مقام بيان المقدرات في الروايات، فتبين أن دم الحدث من المقدرات في الروايات أم لا؟ ليس. هيد احفظها حتى نجي بعد شوي إلى المني. هيد احفظها كيف أشكل عليه؟ قال له إما بتقول هيك أو هيك فكفى. يأتي ودم الحدث مقدرات يعني مظهر لها مذكورة بالرواية نصا، يعني إذا قال المعصوم عليه السلام قال هون إذا سقط بعير أو مات بعير، قال إذا ماذا بالنسبة إلى الخمر، أو صب خمر وبول، نص الإمام عليه السلام هذا المقدر، فبتنزح الجميع. لا 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 لا، بتقلي طيب ما هو الدليل بهذه الفتوى؟ إذا ما في نص من المعصوم كيف بيفتي الفقهاء؟ هذا سؤال الشيخ علي بطريقة أخرى، كيف بيفتي الفقهاء أن دم الحدث ملحق بماذا؟ بالميتة المتقدمة. الجواب أنهم فهموا من روح الشريعة أن الدماء الثلاثة لها خصوصية عند الشارع لأنها شديدة القذارة، فخصوا الحكم فيها بنسح الجميع. ويدل على ذلك عندهم أنكم تعرفون أن الدم مقدار أقل من الدرهم البغلي معفى عنه في الصلاة أم لا؟ إلا الدماء الثلاثة لم يعفى عنها حتى لو كانت رأس إبرة. يستكشف أن الدماء الثلاثة لكظارتها وشدة كظارتها أفرد لها حكم خاص في الشريعة، فأدخلت هنا بماذا؟ أنه لا بد من نسح الجميع، لأن الدم غير هود الدماء الثلاثة له حكم سوف يأتي. واضح؟ ما هو هذا الكلام لم تصلني أنا وأنت بهذا الزمان، بس عم نحكي على زمن الشهيد الأول والمحقق والعلامة والشيخ الطوسي وغيرهم، كلهم عم بيدعوا هذه دعوات مش مني أنا. سيد المدارك يقول ولقد خالف سيد المدارك وجعله كبقية الدماء لعدم النص عليه. هم 600-700 سنة عم بيحكوا الشهيد الأول والمحقق والعلامة وغير ذلك. إذا مش وصلتني أنا نفهمها، بس كمان إني مش واصلتهم هم وصلتهم باقي الروايات. على كل، فلذلك غاية ما يمكن أن نترقى إلى الإجماع كما قال صاحب مفتاح الكرامة السيد محمد جواد. صاحب المدارك مش بعيد، صاحب المدارك هو حفيد الشهيد الثاني، يعني من 300 سنة تقريبا مش أكثر. إيه لا أنت
المدارك أنكر وجود الرواية جده الشهيد الثاني. نعم. عم بقول
انه زامي معرض بيان المقدرات. لا هلا جاي موضوع المدينة المقدرات، ما هو بيشكل على عم بيقول له الدماء ثلاثة، الشهيد الثاني عم بنص بعد قليل سوف ينص، عم بيقول له الشهيد الاول ان الدم الحدث ليس عليه نص، لماذا ادخلته؟ أحسن، الشهيد الثاني في زمانه يعني من 400 سنة 500 سنة عم بيقول له للشهيد الأول لماذا أدخلت دم الحدث والحال أنه ليس عليه نص، وظاهر حالك أنك تدخل من عليه نص. جيد، لذلك قال الشهيد الثاني ماذا قال؟ والدماء الثلاثة على المشهور. جيد، طبعا وهذا قول الشيخ الطوسي، ومن تبع الشيخ الطوسي قال بهذا القول أن الدماء الثلاثة محكمة بنسح الجميع. خمس دقائق لست دقائق ونسألكم دعاء. قال والفقاع بضم الفاء. جيد، والفقاع أيضا تقريبا أطنبنا في الحديث عنه في الرسالة العملية. ملخصه تعلمون هو عبارة عن نقيع الشعير إلى درجة النشيش، ولا يتوهم متوهم أن الشعير إذا غلى هو فقاع. كثير منا يشرب إلى الآن ماذا؟ ماء السبجو، كلنا من الكلى بالبيوت صح؟ شوربة الشعير، يعني إذا غلى الشعير بصير نجس أو حرام، لكن هلكنا صح ولا أشك عليه؟ جيد، فبناء عليه لا، نقيع الشعير إلى درجة وتخمير معين هذا اللي يسمى بالفقاع. هذا الفقاع خمر استصغرها الناس أيضا نزل فأخذ حكم الخمر، فقال إذا وقع أيضا الفقاع في البئر فلا بد من تطهير بنسح الجميع. قال وألحق به المصنف في الذكرى عصير العنب بعد اشتداده بالغليان. به إلى أين تعود؟ جيد، ظاهر عبارة الشهيد الثاني أنه وألحق به المصنف، يعني وألحق المصنف التفت العصير العنبي بالفقاع صح؟ إلا أنه بعد مراجعة الذكرى الشهيد في الدروس لم يلحق العصير العنبي بالفقاع، وإنما ألحق العصير العنبي بالخمر. أن تلتفت، وألحق به المصنف في الذكرى عصير العنب، ألحق به ترجع إلى القريب إلى الفقاع، إلا أنه بعد المراجعة في الذكرى ألحقها بالخامر. جيد، هذا العصير العنبي نحن نقول الذي يسمى في الروايات البختج. إذا قرأت في الرواية البختج يعني هذه حالة الطبخ والغليان للعصير العنبي، وهناك خلاف بين الفقهاء بالنسبة إلى نفس حبات العناب. هذا إذا غلى قيل أنه البعض قال يحرم وينجس، يحرم ولا ينجس، وهذا الخلاف الموجود، ولكن حتى يحل أكله ويطهر فلا بد أن يذهب ثلثاه ويبقى الثلث. طيب إذا لم يذهب الثلثان ثلثا العصير فنقول ما زال على النجاسة، إذا وقع في البئر فينجس. قال وهو بعيد، يعني أنت عم تفتي يا شهيد الثان. نعم. قال وإلحاق، التفت، وإلحاق العصير العنبي بعد الغليان بالفقاع أو بالخمر ولأخذ نفس الحكم بعيد. لماذا بعيد؟ واحد، إما لعدم وجود النص عليه، هذا وجه البعد، أو لعدم ثبوت النجاسة. نعم، إنه هذا موقع خلاف بين الفقهاء، إما لعدم حكم بالنجاسة أو لعدم وجود النص عليه. فإذا لم ينص عليه كيف تجعل أنت هذا مثل الخمر؟ بلنا الدماء ثلاثة لغلاظتها في النجاسة، أما العصير العنبي ما هو صح التعبير التوجيه الصحيح حتى نجعل العصير العنبي بعد الغليان كالخمر ينجس ولا بد من تطهير البئر بنسح الجميع؟ لذلك قال هذا مستبعد جدا، لم ينص عليه، فالإلحاق فيه شيء من المسامحة، وهذا هو وجه البعد. العبارة الأخيرة، ولم يذكر هنا المني مما له نفس سائلة. كلنا يعلم أن المني مما له نفس سائلة نجس. طبعا بيقول له أنت واحد من اثنين يا شهيد الأول، التفت الآن، هذا الإشكال ومنتهي. قال واحد من اثنين، إما أنت في مقام، التفت، في مقام ذكر المقدرات في الروايات فيشكل عليك بماذا؟ بالدماء الثلاثة. وإما أنت في مقام ذكر الأعام فيشكل عليك بعدم ذكر المني مما له نفس سائلة. أنت اختار. لاحظت الإشكال الفني؟ هك عم بيقول له، قال له إذا أنت بمقام ذكر المقدرات ده من الحدث بالنص ليس له مقدر، لا، وإما أنك في مقام ذكر الأعام فالمني لم يقدر له في الروايات ولم تذكره، فأنت مقتولة على كل حال. رحت هيك مقتولة ورحت هيك مقتولة، أو أنت مسبية على كل حال. على كل، عندنا دقيقتين وبخدمتك يا شيخ إبراهيم، اسمعني قل. نعم، سوف يأتي النص أنه سوف يفرد البحث أن كل الأمور الأخرى من أعيان النجاسة التي مرت معنا مما لا مقدر لها في الروايات يجمعها عنوان واحد، ماذا؟ مما لا نص فيه. هذا شو بنعمل فيها؟ هل من 30 إلى 40 دلو كما أشير بذلك في بعض الروايات، أو مقتضى الاستصحاب أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، قاعدة الاشتغال لا بد من نصح الجميع حتى يطمئن المكلف أنه قد طهر. يأتي في محله نقول ولم يذكر هنا المني مما له نفس سائلة والمشهور فيه ذلك، يعني المشهور في المني نصح الجميع. إذا كنت في مقام بيان نسح الجميع فذكرت الحدث لأنه ينزح فيه الجميع مع أنه لا نص عليه، جيد، ما هو الفرقه عن المني؟ ما المني قال المشهور لابد من نسح جميعه ولا نص عليه، لماذا باؤك تجر وبائي لا تجر؟ هك عم بيقول إذا أردت أن تذكر كل ما هو ينزح فيه الجميع فذكرت الحدث، فما المني كذلك؟ فقال له وبه قطع هو نفسه في المختصرين، يعني في البيان والدروس، كتاب البيان والدروس يسميان بالمختصرين في مقابل كتاب الذكرى المطول، إلا أنه استشهد قبل أن يكمله. كتاب الذكرى من أوسع الكتب الفقهية عنده، ونسبه في الذكرى إلى المشهور، يعني نسب حكم المني لا بد من نسح جميعه إلى المشهور. جيد، ليش ما ذكرته هون؟ هيك عم بيقول له ليش ذكرت الحدث ما ذكرته هو؟ قال معترفا، شوف أكثر من هيك، معترفا المصنف فيه بعدم النص، يعني صح أنه ما في نص ومع ذلك قلت لابد من نسح الجميع. طب شو الفرق بينه وبندم الحدث؟ ما في نص وقلت بنسح الجميع. فبيقول له ولعله، يعني لعل عدم النص هو السبب في تركه هنا، يعني لعدم وجود النص فأنت لم تذكر المني. ها إجا عليك الإشكال، إجا قال له لكن دم الحدث كذلك. إذا كانت النكتة عدم وجود النص فدم الحدث كذلك، فلا وجه لإفراده. شو معنى يعني وجه لإفراده؟ يعني لا وجه لإفراد دم الحدث وذكره فقط هو وترك المني، يعني ذكر المني. أوفرين. قال وإيجاب الجميع، يعني وإيجاب نسح الجميع. لما لا نص فيه يشملهما؟ قال له وقد قال المشهور في الحدث ينزح الجميع وفي المني ينزح الجميع، فالتنيتون بيشملوا النسح الجميع. ليش ذكرت أفرط ذكر الحدث ولم تذكر المني؟ جاوبنا عن هذا السؤال يرحمك الله، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والظاهر هنا حصر المنصوص بالخصوص، يعني عم بيقول له أنت أنه الظاهر من كلماتك حصر فقط ما نص عليه بالخصوص، فالحدث بدك تشيله قلت. ونسح كل الدابة يأتي إن شاء الله. أحسن الله إليكم وغفر الله لوالديكم.